إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول رحلة الإنسان في هذه الحياة الدنيا من مولده إلى موته، ثم بعثه، ثم خلوده إما في نيران، ونعوذ بالله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن من ذلك، وإما في جنان يخلد فيها العبد بإذن الله الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. كنا أحبتي في الله قد ذكرنا لحضراتكم بعضا من أحوال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا، كيف كانوا يستعدون للموت، وكيف كانوا ينظرون إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا، كيف أنهم علموا أنها فانية زائلة، وأنها ملئت بزخارف ليست هي الباقية. ثم انشغل كل واحد منهم بدار الخلد، دار النعيم في الجنان عند رب العالمين، فسعى لها سعيها وهو مؤمن، حرصا منه على نيل رضا مولاه تبارك وتعالى. فرأينا أنهم كانوا يسارعون دوما وأبدا في الخيرات، ورأينا أنهم كيف كانوا يتعاملوا مع كلام رسول رب الأرض والسموات بعدما أثبتوا للخلق جميعا كيف يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى والانصياع لأمر الله عز وجل. فكانوا يشعرون بأن أعمالهم مهما قدموا منها ومهما فعلوا من العبادات أنها مهما كانت فهي ضئيلة. كانوا ينظرون إلى تلك الأعمال من قيام ليل وصيام نهار وزكاة وصدقة وبر والدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله وفتح للبلدان لإدخال فيها الإسلام، كل هذا وذاك، وكانوا ينظرون إلى ضآلة تلك الأعمال وأنهم لم يعملوا شيئا ينال به رضا الله تبارك وتعالى عنهم. لماذا؟ ليس هذا شكا في أن الله عز وجل قد قبل منهم العمل، ولكن هذا اتهام لأنفسهم في أنهم مهما عملوا فقد قصروا في أعمالهم ولم يؤدوا الأعمال التي طلبها ربهم تبارك وتعالى منهم على حقها كما أمرهم الله عز وجل وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا دوما وأبدا، والكلام ليس حديثا عن هؤلاء الذين مضوا، إنما هو تذكرة لنا ولأنفسنا بأن نقتضي بهؤلاء الصالحين حتى ننعم بالدخول في جنة رب العالمين. فكانوا رحمهم الله تعالى يشعرون بأن أعمالهم ضئيلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي إسناده جيد، قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة، أي لنظر إلى ذلك العمل الذي عبد الله تبارك وتعالى فيه من يوم أن ولد إلى يوم أن مات هرما كبيرا في السن، ظل طيلة عمره كله يعبد الله عز وجل ولكن لما يأتي يوم القيامة يحقر ذلك العمل، فيعلم ساعتها أن هذا الذي صنعه طيلة هذه الحياة إنما هو شيء لا يذكر في جانب عظمة الله، لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن العبد مهما عبد الله عز وجل وأطاع أمره سبحانه فإنه لم ولن يطيع أمر الله كما أراد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم، لا يدري ماذا سيصنع الله تبارك وتعالى به، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا درس لنا ألا تنظر إلى العمل الصالح الذي قدمته بأنك قد قدمت عملا صالحا سوف يدخلك الجنة تحقيقا، لأن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا لحضراتكم آنفا في هذا الأثر الذي روي عن بني إسرائيل أن رجلا كان في بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى 500 عام وكانت أعمارهم قبل ذلك كبيرة، فإذا بذلك الرجل يعيش وحده في جزيرة يبتعد عن الناس جميعا حتى لا ينشغل عن طاعة الله، فإذا به لما عبد الله عز وجل وتفرغ لعبادته وطاعته لما أتاه الموت قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي، عبادة 500 سنة لم أعصق فيها يوما. قال: بل برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي. فقال الله للملائكة: زنوا عبادة 500 عام مع نعمة البصر. فطاشت وطارت عبادة 500 عام من الميزان مقابل نعمة واحدة من النعم على العبد. فقال الله: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى النار بعمله. قال: لا يا رب، بل برحمتك. فقال: خذوه إلى الجنة برحمتي. لذلك كان السلف يعملون بهذا الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. إذن لا تنظر إلى عملك يا عبد الله، ولو نظرت إلى حقيقة عملك بعقل واع رشيد لعلمت أن هذا العمل وتلك العبادة التي قدمتها لله تبارك وتعالى ليست منك بل هي منه. فمن الذي أعانك على أن تعبده؟ من الذي أعطاك القوة على أن تقوم إليه فتصلي؟ من الذي أعطاك العقل لتستوعب وتفهم كلام الله تبارك وتعالى؟ من الذي أعطاك الروح والحياة والجسد حتى تستخدمها في طاعة الله؟ إنما هو الله، فأين شكره على هذا؟ ثم انظر إلى هذا الذي لا يصلي وأنت تقوم فتصلي لله تبارك وتعالى، من الذي أوقفك أمام الله؟ إنه هو جل في علاه. ولو أنه تبارك وتعالى لم يرضى لك أن تقف أمامه ما سمح لك بذلك. وهنا درس عظيم لمن ترك الصلاة والوقوف أمام رب العالمين، لو أن الله أحبه وأراده لأوقفه أمامه، ولأنه كان حقيرا على الله أبعده عنه الله. ولذلك كان لعمر رضي الله عنه وأرضاه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع، ومن هو؟ إنه الفاروق الذي يفر الشيطان منه إذا ما رآه يسير في طريق. من هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن يكن ملهمون محدثون في أمتي يكن عمر؟ عمر الذي وافق ربه تبارك وتعالى ووافقه الله عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم نزلت تتلى إلى يوم القيامة. لما دخل يوما رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى نساءه غير محتجبات قبل أن تنزل آية الحجاب، فقال يا رسول الله حجب نسائك فإنهن ينظر إليهن البر والفاجر. فإذا بربنا تبارك وتعالى ينزل في القرآن الكريم آيات الحجاب. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وينزل جبريل عليه السلام بكلام الملك الواحد الديان، وإذا بكتبة الوحي أمام النبي العدنان يكتبون هذا الوحي وهذا الكلام عن الملك الديان سبحانه، إذا بعمر كان رضي الله عنه جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بتلك الآيات تنزل على صدر رسول رب الأرض والسماوات في مسألة مراحل خلق الإنسان، نطفة وعلقة وغير ذلك، فإذا بعمر رضي الله عنه يسمع ثم لا يتمالك نفسه ويقول فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت يا عمر، فنزلت الآية كما قال، إلى غير ذلك من الأحداث. كل ذلك وعمر رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الثاني في الترتيب على الصحابة بعد أبي بكر الصديق، ورغم ذلك كان يبكي بكاء كثيرا حتى كان تحت عينيه سواد وحفر في خديه مجريان من كثرة الدموع التي تجري خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه، هذا حالهم، وانظر إلى كثير ممن يصنعون بدعة لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي حينما يموت له ميت تجده يقرأ القرآن ويقول أهدي ثواب ما قرأت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أهدي ثواب ما قرأت إلى فلان من الأموات. يا هذا، من أدراك أن قراءتك نفسك قد قبلت منك حتى تتبرع بها لغيرك؟ هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. فهؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف كانوا دوما وأبدا ينظرون إلى تقصيرهم في أعمالهم، ولا ينظرون إلى ما قدموا من أعمال صالحة على أنها قد قبلت يقينا. فلذلك كان لعمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع، وكان ابن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم ولهم خنين. وقال علي رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم. في عصره قال هذا، قال كانوا يصبحون شعسا صفرا غبرا. شعسا أي أن شعر كل واحد وشعر رأس كل واحد فيهم لم يكن قد هزم. غبرا امتلأت جباههم من التراب من كثرة السجود. كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا لأنهم لم يتلذذوا بالنوم، إنما كانوا في سهر وقيام. بين أعينهم مثل رقب ماعز، وهي ما نسميه علامة الصلاة. قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، إن تعبت الأقدام جلسوا وسجدوا على الجباه، وإن تعبت الجباه من السجود قاموا فصلوا لله. يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. هذا حالهم، وانظر لحالنا. وكان الواحد منهم إذا وقع في ذنب فإنه يسارع بالتوبة لقول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما علامة التوبة النصوح، فقال 4 أشياء: قلة الدنيا وزلة النفس وكثرة التقرب لله سبحانه جل في علاه بالطاعات ورؤية القلة والنقص في ذلك. إن أردت أن تعرف ما هي التوبة النصوح حتى تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة تكون سببا في قبول أعمالك بعد ذلك، فعليك أن تعرف هذه 4 أشياء: قلة الدنيا وزلة النفس، أي لا تكون لك حاجة في أن تستزيد من الدنيا لأنك تعلم أنها فانية وراحلة، وأن ما جمعته ومنعته عن قريب سوف تتركه وترحل عنه، أو وأنت على قيد الحياة قد يرحل هذا النعيم هو نفسه عنك. وزلة النفس، تزل نفسك لله تبارك وتعالى، وكثرة التقرب لله عز وجل بالطاعات، فلا تترك صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة ولا بر والدين ولا أي فعل من أفعال الخير إلا وتسارع إليه، كما سئل موسى عليه السلام من ربه ما أعجلك عن قومك يا موسى، ماذا قال؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. فتعاجل دوما وأبدا في أن تنال لرضى الله عز وجل عليك، بل وأن تنظر إلى هذه الأعمال التي تؤديها على أنك قد أنقصت منها ولم تكمل فيها، فتتهم نفسك دوما وأبدا بالتقصير والنقص في ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإذا ما تبت ورأيت تائبا، قال لك عمر رضي الله عنه وأرضاه جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة، إنهم أرق قلوبا، لأنهم تقربوا من الله عز وجل وانكسرت قلوبهم لما فعلوه من معاصي في حياتهم السابقة، فهم دوما وأبدا يسعون إلى نيل رضا الله عز وجل عنهم. وكان حال سلفنا الصالح أنهم كانوا دوما وأبدا يخافون الرياء، والرياء كما يقال في اللغة رأى يرائي مراءة ورياء ورياء، أي أنه يظهر عمله للناس ليروه، لم يكن يرجو الله عز وجل في عمله أن يراه الله وحده أو أن يرضي ربه عز وجل، بل حاجته في هذه الدنيا هو أن يرى الناس ذلك العمل، فكانوا يخافون الرياء وغيره من الآفات التي تبطل وتحبط الأعمال. فكان الواحد فيهم يخفي عمله عن أخيه بل عن زوجته وأولاده خشية أن يحبط عمله بالرياء وغيره. ولك أن تتخيل رجل يقوم في وسط الليل يترك فراشه يتسلل خلسة حتى يقيم الليل ولا تشعر به زوجته وأولاده، لأنه يريد الإخلاص لله، يريد أن لا يعلم بهذا إلا الله عز وجل. وقد روي عن سلفنا الصالح أنه كان لأحدهم جار، فكان ابن جاره هذا كلما صعد فوق شرفة البيت وفوق سطوح البيت إذا به ينظر فيرى جذع شجرة على بيت جاره. وفي يوم من الأيام بعد أن مات ذلك الرجل الصالح قال ذلك الولد لأبيه يا أبتي ما لنا بعد أن مات جارنا فلان لم أرى تلك الخشبة التي كانت على سطح بيته التي كنت أراها دوما وأبدا في الليل؟ قال له يا بني إنها لم تكن خشبة ولم تكن شجرة، إنه كان هو يقوم يصلي الليل لله. وكان أبو حازم رحمه الله يقول قد رضي علماء زماننا، يتكلم عن زمانه هو، في هذا الزمن الذي امتلئ خيرا، فما بالك بزمان قل فيه الخير وكثر فيه الشر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. قال أبو حازم قد رضي علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل، وقد كان السلف رضي الله عنهم يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. وصدق رحمه الله. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ إنهم لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين، لم يتنزل عليهم الوحي من رب العالمين، فكيف علموا بهذه الأمور؟ إنه الفتح الإلهي الرباني على من أخلص العبادة للملك الرب العلي. بل لقد طلب الناس من سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وكان عالما، أن يجلس يحدثهم فأبى ورفض وقال ما أنا بأهل أن أحدث وما أنتم بأهل أن تسمعوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل افتضحوا فاصطلحوا. انظر، يحتقر عمله ولا ينظر إلى عمله، يظن دوما وأبدا أنه مقصر في أداء الأعمال التي أمره الله تبارك وتعالى بها. وكانوا يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا، هذا حالهم. أما حالنا إلا من رحم الله، فكثير من المسلمون وللأسف الشديد يأكلون أموال الناس بالباطل، يأخذون ميراث الأخوات، أو تجده يحرم أبناءه أو إخوانه أو أخواته من بعض أمواله، أو تجده يسرق أو يختلس أو يرتشي أو يفعل الموبقات. هؤلاء كانوا يخافون مظالم العباد، وليست مظالم العباد فحسب في جهة المال، إنما أيضا في سوء الخلق وفي عدم حسن التعامل مع الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض، أي تكلم في عرضه، من عرض أو مال فليتحلل اليوم، فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. يوم القيامة التعامل بالحسنات والسيئات ليس بالدراهم ولا بالدنانير. فإن كنت قد أخذت من أحد مالا فعليك برده، وإلا أخذ منك حسناتك يوم القيامة التي تعبت في أن تحصل عليها من أجل حسنة واحدة. انظر ماذا صنعت، قمت في جوف الليل في البرد الشديد وتركت الدفء والفراش الناعم الوثير حتى تنزل وتخرج من بيتك في ظلمات الليل لصلاة الفجر، ثم عدت بعد ذلك متعبا مرهقا وأردت أن تنام ساعة قبل أن تذهب إلى عملك مثلا، كل ذلك تجده يضيع منك يوم القيامة هباء منثورا، أخذ بسهولة ويسر منك من أجل أنك أسأت خلق لمسلم أو لغير مسلم، حتى وإن كان بهيمة أعجمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكانوا يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال ف فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. إن لم يكن له أعمال صالحة أخذ من سيئاته فوضعت على سيئاته هو فطرح في النار. وهذا يؤكد حديث آخر للنبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من مفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، ها هو كان يصنع العبادات بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. أتدري متى يكون هذا المشهد؟ أتدري متى يكون هذا الموقف؟ حينما يخرج العباد يوم القيامة من القبور، يوم البعث والنشور، حينما يحشر الناس يوم القيامة وتقترب الشمس من الرؤوس على قدر الميل، ويقول راوي الحديث: فلا أدري أهو الميل المسافة التي تقاس بها الأرض، أم هو الميل ميل المكحلة في طول الأصبع، فانظر يا عبد الله كم يكون بعد الشمس من رأسك، وانظر إلى كم العرق الغزير الذي يغرق فيه الناس كل على قدر عمله، فمنهم من يأخذه العرق إلى رجليه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى منكبيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يصير العرق كاللجام في فم الدابة فلا يستطيع أن يتنفس أو يفتح فمه. ثم بعد ذلك تظلم الدنيا بعد أن تنفجر الكواكب والشمس ويظلم الكون كله، ثم يؤمر الناس يوم ذلك وفي هذا الوقت أن يعبروا الصراط، والصراط جسر منصوب على متن جهنم أسفله جهنم، وفي البر الآخر في الاتجاه الآخر في الناحية المقابلة تجد الجنة، وفي الخلف أرض المحشر، الكل عليها يريدون السير عليه حتى يصلون إلى الجنة، فمنهم من يسقط من فوق ذلك الجسر، ومنهم من يسير فيضيء جسده لما فعل من طاعات فينير له الطريق، ومنهم من يسير في ظلام فيسقط ويهوي، ومنهم من يقع فيمسك بيديه، ومنهم من يقع فيمسك برجليه، ومنهم من يسير فتطير عليه الكلاليب الخطاطيف التي هي من حديد تأخذه من بطنه تقطع أحشاءه تلقيه في النيران، كل ذلك لأنه لم يكن مطيعا للملك الديان. ثم بعد ذلك وإن مر ووصل إلى باب الجنة وكاد أن يدخل، يجد على هذه القنطرة التي قبل الباب من يناديه، فإذا به يراه أمه أو أبيه أو زوجته أو أخيه، فيقول: ما لك؟ يقول: إنك قد أسأت إلي في الدنيا وتكلمت في عرضي أو ظلمتني في شيء، فاعطني اليوم تجاه مظلمتي هذه 100 حسنة أو 1000 حسنة أو ما يقدره الله عليه من الملائكة التي تخبره بذلك، فإذا به يأخذ من حسناته، فإن فرغ من حسناته وأصبح مفلسا وجاءه آخر وقال: اعطني من حسناتك فقد أسأت إلي في يوم كذا وكذا، فيقول: قد أخذوها كلها مني ولم يبقى لدي حسنة. يقول له: إذن خذ من سيئاتي. ثم يمتلئ بالسيئات فيعود القهقرى يلقى في النيران بعد أن وصل. إنها لحسرة، إنه حقا لمفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون من المفلسين. ونكمل حديثنا إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مقارنة بين حالنا وحال سلفنا الصالح حتى نأخذ منهم الدرس والعبرة لنقتضي بهم ونأتسي بهم نتأسى بهم، لأنهم تأسوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه حجة على الخلق من الله تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يسيطر الجهل على أفهامهم، فتجد الواحد منهم يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق بهذه الأخلاق لأن الله عز وجل أدبه، أما نحن فنحن بشر مخطئون، نحن دوما وأبدا عن الأنبياء مقصرون، فكيف لنا أن نصل إلى ما وصل إليه النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ فها هم هؤلاء أناس ليسوا بأنبياء، قد تأسوا برسول رب الأرض والسماء وتخلقوا بهذه الأخلاق، بل إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فعلينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمر سهل يسير إن شاء الله على من يسره ربنا عز وجل عليه، لأننا نرى هؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين أنهم قد حققوا هذا الأمر بسهولة ويسر. فكان من حالهم أنهم كانوا يخافون من التقصير في شكرهم لله، حتى في شكرهم يخشون أن يكونوا قد قصروا في الشكر. فكان مجاهد ومكحول يقولان في قول الله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يسأل كل واحد منكم يومئذ عن النعيم، فقال النعيم هو الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال الخلق ولذة النوم، هذا ستسأل عنه يوم القيامة، فما بالك وإن كنت ستسأل عن مباح، فما بالك إن فعلت حراما وخالفت الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال سهل التستري رحمه الله أداء الشكر لله تعالى، إن أردت أن تشكر الله تعالى أنك لا تعصيه بنعمه عليك، فإن جوارحك كلها من نعمه فلا تعصيه بنعمه عليك. فلما أعطاك عينا لا تنظر بها للحرام، لما أعطاك أذنا لا تسمع بها أغاني ولا موسيقى ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا سب ولا بهتان، لما أعطاك قدمان لا لتسير بهما إلى مكان العصيان بل لتسير بهما إلى مكان طاعة العزيز الديان. هكذا الشكر يكون بنعم الله، لا تستعمل نعم الله عز وجل في أن تعصيه بها، كهؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالمال فيريدون أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، كيف يشكرون؟ تجدهم يقولون باللسان فقط، أما الأفعال فكلها كفر بالله. تجده إذا ما أراد أن يتزوج أو يزوج ابنه أو ابنته يأتي براقصة ويأتي بالمسكرات ويصنع الملاهي والمعازف وكل الموبقات، يؤذي جاره ويضيع ماله ويخسر حسناته ويغضب ربه عز وجل ويخالف سنة نبيه وينال دعوة المسلمين الصالحين عليه لأنهم تأذوا من قيام الليل بسببه. ثم قال أحدهم يوما: يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر؟ أفهمت المعنى؟ قال: إنك يا رب لما رزقتني نعمة أني أشكرك وغيري لا يشكرك، فلما رزقتني أن أشكرك فهذه نعمة تحتاج مني أن أشكرك عليها، فالشكر يحتاج لشكر. هؤلاء من فهموا عن الله تبارك وتعالى، ولذلك رزقهم الله تبارك وتعالى نعمة التقوى، وهي نعمة عظيمة. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: لا يبلغ أحد مقام التقوى حتى لا يكون له فعل ولا قول يفتضح به في الدنيا والآخرة. يكون له فعل ولا قول يفتضح به في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال له رجل مرة يوما، قال له: يا أمير المؤمنين، متى يبلغ العبد سنام التقوى؟ انظر ماذا أجاب. قال: إذا وضع جميع ما في قلبه من الخواطر في طبق وطاف به في السوق بين الناس لم يستحي من شيء فيه. إذا أخرج ما في قلبه ووضعه على طبق صار به أمام الناس جميعا لا يستحي أن يروا هذا الشيء، لأنه لم يصنع شيئا يستحي منه. هذا هو سنام التقوى. وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما، لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. والدلج هو السير في الليل حتى تصل إلى المكان الذي تريد في الصباح. قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. وقيل للشعبي يوما: افتنا أيها العالم، نريد منك فتيا. فقال: لا تقولوا لمثلي عالم، فإن العالم هو الذي تقطعت مفاصله من خشية الله. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهم إذا توضأ اصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ كلما رأيناك تتوضأ اصفر لونك. فيقول: أتدرون بين يدي من أقوم؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ وكانوا يخافون من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من سوء الخاتمة. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي أنه قد يتقلب قلبه في لحظة أو أخرى من حال الطاعة إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وإن كان الحديث يحتاج إلى توضيح، لأن كثيرا من الناس يتعجب حينما يقرأ هذا الحديث الصحيح المتفق عليه ويقول كيف لرجل أن يكون من أهل الجنة ثم بعد أن يكون بينه وبينها ليس سوى إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيدخل النار، والعكس أيضا، رجل من أهل النار حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كيف هذا؟ الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال وهي صحيحة إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه الكلمة هي فيها سر هذا الحديث، فيما يبدو للناس، أي أن قلبه لم يكن يصنع هذه الأعمال لله، إنما فيما يبدو للناس. ففيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، وفي الظاهر أنه من أهل الجنة، لكن حقيقة باطنه أدخلته النار، لأنه كان مرائٍ ليس مخلص لله، وهكذا. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته خرج معه رجل من المسلمين يجاهد في سبيل الله، فإذا به بعدما انتصر المسلمون وهزموا عدوهم بإذن الملك الديان سبحانه، فإذا بأصحابه صلى الله عليه وسلم يقولون عن هذا الرجل إنه قد أبلى بلاء حسنا هنيئا له الجنة، مات شهيدا. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أراه من أهل النار. قالوا يا رسول الله إنه صنع كذا وكذا وقتل في سبيل الله. قال ولكني أراه من أهل النار. إن الشملة التي اشتملها إن الشملة هي ما يضعها الرجل على رقبته حتى يتدفأ بها ويشعر بالدفء في البرد، إن الشملة التي اشتملها من الغنيمة قبل أن تقسم لفت عليه فأصبحت من النار. وحديث آخر أن هذا الرجل الذي قتل في هذه الغزوة إذا بأحد الصحابة وأحد المسلمين يقول والله لأرقبنه لأنظر لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أهل النار رغم أننا نراه من أهل الجنة، أي أنه صنع أعمالا صالحة في ظاهرها تدخل العبد الجنة. فإذا به يذهب إليه في أرض المعركة فيجده ويجد حوله مجموعة من القتلى من المشركين قام هو بقتلهم، لكن لما اقترب منه أكثر وجده كان قد لما سخنت به الجراح وتألم من كثرة الجروح والطعنات وجاءه الموت بطيئا، إذا به يأخذ سيفه فيضعه في منتصف صدره فيتكئ عليه فيخرج من ظهره فعاجل الله بنفسه فكأنه منتحر. قال آمنت بالله ورسوله، فذهب إلى النبي وقال صدقت يا رسول الله. فهذا قد عمل عملا فيما يبدو للناس من أهل الجنة، ولكن في اللحظة الأخيرة انقلب الحال به وتقلب قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا به يموت على الكفر يعاجل الله تبارك وتعالى بنفسه، فكانوا يخافون من سوء الخاتمة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى أحدا يحمل جنازة يقول للجنازة امضي إلى ربك فإنا على إثرك ماضون، امضي إلى ربك فإن على إثرك ماضون، أي إننا سوف نموت وبك ملتحقون. وكان مكحول الدمشقي يقول إذا رأى جنازة اغدوا فإننا رائحون. موعظة بليغة قليلة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر لا يعتبر، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. وكان ثابت يقول كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا باكيا، وذلك لأنهم كانوا يتذكرون جنازة أنفسهم فلا يبكون على الميت ولكن يبكون على أنفسهم في هذا الحال، كيف أنهم سيكونون في فقر وفي احتياج إلى عمل صالح يقربهم إلى الله أو إلى توبة تكون سببا في مغفرة ذنوبهم التي صنعوها في الدنيا، فيجد كل من هؤلاء باكيا متلفعا على الجنازة لا يبكي على ذلك الميت بل يبكي على نفسه وعلى حاله حينما يصير إلى ما صار إليه هذا الميت. نسأل الله تبارك وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسألك يا ربنا حسن الخاتمة، نسألك يا ربنا أن ترزقنا التقوى، نسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص، نسألك يا ربنا أن ترزقنا قبول الأعمال، نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. نسألك يا ربنا أن تحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وأن ترضى عنا رضا لا تبغضنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، واكرمنا يا ربنا كرما لا تهنا بعده أبدا. نسألك يا ربنا يا حليم يا كريم يا رزاق يا رحيم أن ترزقنا أن ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ارزقنا الجنة يا ربنا بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.